بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأربعاء 13 من شهر شعبان لعام 35 و400 ألف، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع الراجحي في مدينة بريدة للكلام على ما يتعلق بأحكام التلاوة والمصحف. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. أيها الإخوة، إن من منة الله عز وجل علينا وفضله أن جعلنا من أمة القرآن، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله ربنا عز وجل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تكلم الله عز وجل به حقيقة، فهو كلام رب العالمين. هذا الكتاب وصفه الله عز وجل بأوصاف كثيرة في كتابه، منها أنه مبارك. يقول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وهذه البركة بركة في آثاره وبركة في تأثيره، فالقرآن مبارك في تأثيره ومبارك في آثاره. فمبارك في تأثيره لأن فيه نفعا للقلب وصلاحا وهدى وتقى، ومبارك في آثاره فإن من اتبع هذا القرآن كان له الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. القرآن العظيم أمر الله عز وجل بتلاوته في كتابه، وحث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك في خطابه، فقال تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذه التلاوة التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه هي على أنواع ثلاثة: تلاوة لفظية، وتلاوة معنوية، وتلاوة عملية. هذه أنواع تلاوة القرآن: تلاوة لفظية، وتلاوة معنوية، وتلاوة عملية. فأما الأول وهو التلاوة اللفظية فهي قراءة القرآن لفظا، سواء قرأه من المصحف أو عن ظهر قلب، وفيها ثواب عظيم. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، الآيات. ويقول تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وأما الأحاديث فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك من الجنة عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فالمهم أن هذا النوع من التلاوة، وهو التلاوة اللفظية سواء قرأه من المصحف أو قرأه عن ظهر قلب، فيها هذا الثواب العظيم والخير الجزيل. النوع الثاني من أنواع تلاوة القرآن التلاوة المعنوية، وهي تدبره وتعقله وفهم معانيه والتأمل في ألفاظه للوصول إلى المعنى المراد من كلام الله عز وجل. وقد حث الله عز وجل في كتابه على تدبره، فقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. فبين عز وجل أن الغاية من إنزال القرآن هي تدبره وهي تعقله، لأن الإنسان إذا تدبر كتاب الله عز وجل ازداد علما وإيمانا وهدى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. ويقول تلميذه ابن القيم في النونية: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ولكن ما الطريق إلى تدبر القرآن؟ نقول: هناك وسائل تكون معينة على تدبر القرآن، فمنها أولا فهم المعنى، أن يحرص الإنسان على فهم معاني القرآن، وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير الموثوقة من حيث الاعتقاد ومن حيث المنهج. وكتب التفسير بحمد الله التي تكون سليمة من حيث الاعتقاد ومن حيث المنهج متوفرة وكثيرة، ومن أشهرها وأكثرها انتشارا تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، وتفسير البغوي، وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وغيرها من التفاسير. فيحرص على فهم المعنى، لأن فهم المعنى مما يعين على التدبر. أيضا من وسائل التدبر تكرار الآيات، أن يكرر الإنسان الآيات القرآنية، فإن تردادها وتكرارها من وسائل التدبر والتفكر والتعقل. ومنها أيضا أن يراعي حال قراءته، أن يراعي الوقف والابتداء، لأن مراعاة الوقف والابتداء يتوقف عليها فهم المعنى. من وسائل التدبر أيضا أن يستشعر حال قراءته للقرآن أن الله عز وجل يخاطبه، فيستشعر أن الخطاب موجه إليه. فإذا استشعر ذلك وأن الله عز وجل يخاطبه، كان ذلك أدعى إلى تفهم القرآن والتفكر فيه والإقبال عليه. أيضا من أسباب حصول التدبر حضور القلب، فيقرأ القرآن بقلب حاضر بعيدا عن الشواغل، وأن يحرص حال قراءته على أن يجمع قلبه على هذا القرآن. من وسائل التدبر أيضا تحسين الصوت والترتيل، فإن تحسين الصوت والترتيل له أثر كبير في تدبر القرآن وتعقله والإقبال عليه. أيضا من وسائل التدبر أن يراعي الإنسان حال قراءته آداب التلاوة، لأن تلاوة القرآن لها آداب، فإذا راعى هذه الآداب وعمل بها كان ذلك من أسباب انتفاعه بالقرآن وتدبره لكتاب الله عز وجل. هناك أمور وموانع تمنع من تدبر القرآن، بحيث أن الإنسان يقرأ القرآن لكن لا ينتفع بمواعظه ولا ينزجر، فمن ذلك الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي سبب لحرمان العبد فضل ربه عز وجل، فالإنسان يحرم الخير ويحرم ما عند الله من الفضل بسبب ذنوبه. يقول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن الموانع أيضا العجلة في القراءة، فإن الاستعجال في القراءة من موانع تدبر القرآن وتعقله، فلا يمكن للإنسان أن يتدبر القرآن وأن يتعقله كما ينبغي وهو يعجل في قراءته. أيضا من موانع تدبر القرآن انصراف القلب وانشغاله حال القراءة، فإذا كان قلبه حال قراءته للقرآن منصرفا منشغلا فإنه لا يمكن أن يتدبر وأن يتفكر، فتجده يقرأ وقلبه في واد وهو في وادي. وما جعل الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. النوع الثالث من أنواع التلاوة التلاوة العملية، وهي العمل بالقرآن تصديقا لأخباره وتطبيقا لأحكامه. وهذا النوع من التلاوة هو الغاية وهو الثمرة وهو النتيجة، فإن القرآن إنما أنزله الله عز وجل للتدبر والتفكر والتعقل، ومن ثم العمل به. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون لنا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إذن هذا النوع من التلاوة هو الثمرة وهو النتيجة، أن الإنسان يحرص على العمل بما في كتاب الله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. أما ما يتعلق بآداب التلاوة، فإن لتلاوة كتاب الله عز وجل آدابا ينبغي لمن أراد أن يقرأه أن يحرص عليها. فمن ذلك أولا أن يكون حال قراءته مخلصا لله عز وجل، فيخلص لله في قراءته، لأن القراءة يعني قراءة القرآن عبادة، وكل عبادة لا بد لصحتها ولقبولها من أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن يكون حال قراءته مخلصا لله بأن ينوي بقراءته وجه الله عز وجل والدار الآخرة وحصول الثواب وانتفاعه بالقرآن. من آداب تلاوة القرآن أيضا أن يقرأ القرآن بقلب حاضر، فلا يقرأ القرآن وقلبه غافل أو منشغل، لأن ذلك أعني عدم حضور قلبه سبب لعدم انتفاعه بالقرآن الانتفاع الكامل. كما تقدم أن من أسباب حصول التدبر حضور القلب عند القراءة، فيحرص حال قراءة القرآن أن يجمع قلبه على القرآن وأن يصرف نفسه عن كل ما يشغله أو يلهيه عن كلام الله عز وجل. من آداب تلاوة القرآن أيضا أن يكون حال قراءته على طهارة، فيحرص أن يقرأ القرآن على طهارة ولو كان عن ظهر قلب، وذلك لأن كونه يقرأ على طهارة من تعظيم كلام الله عز وجل. فالقرآن كلام الله وهو أشرف الذكر وأعظم الذكر، فمن تعظيم كلام الله عز وجل أن يكون الإنسان حال قراءته على أكمل أحواله. ومن المعلوم أن كونه يقرأ متطهرا خير من أن يقرأ وهو محدث. من آداب تلاوة القرآن أيضا ألا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة، فيحرص على أن ينزه كلام الله عز وجل عن أن يقرأ في الأماكن المستقذرة كالحش والحمام وأماكن القمامة وما أشبه ذلك، لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل. فمن تعظيمك لكلام الله بل ومن تعظيمك لله عز وجل ألا تقرأ كلامه في هذه الأماكن المستقذرة. ومن ذلك أيضا ألا يقرأ القرآن أو يرفع صوته بالقرآن في مكان أو في مجمع لا ينصت فيه إلى قراءته، بحيث يكون المكان فيه لغط وفيه أصوات ولا يستمع إلى قراءته ولا ينصت لها، فلا يقرأ في هذا، لأن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. من آداب تلاوة القرآن أيضا الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند تلاوته أو عند إرادة قراءته، لأن الله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن يعني أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، استعذ يعني التجئ واعتصم بالله من الشيطان الرجيم. فيشرع لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والحكمة من الاستعاذة لئلا يحول الشيطان بينك وبين القراءة، ولئلا يصدك عن القراءة، فإن الشيطان حريص على أن يصد الإنسان عن طاعة الله عز وجل سواء كان في القراءة أو في غيرها، ولا سيما إذا كان الإنسان من الحريصين على قراءة القرآن وعلى طاعة الله عز وجل، فربما كان تسلط الشيطان عليه أكثر. ولذلك لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن اليهود يقولون إنا لا نوسوس في صلاتنا، قال رضي الله عنه وما يصنع الشيطان بقلب خراب. فالشيطان يحرص على القلب العامر بذكر الله عز وجل، يحرص على أن يصده عن ذكر الله وعن طاعة الله. أيضا من آداب تلاوة القرآن أن يأتي بالبسملة أو أن يبسمل عند قراءة القرآن، وهذا فيما إذا كان يقرأ من أول السورة، وأما إذا كان يقرأ من أثناء السورة فإنه تكفيه الاستعاذة. فالبسملة وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يشرع الاتيان بها عند ابتداء السورة، فإذا ابتدأ السورة من أولها يستعيد ويبسمل، وأما إذا كانت قراءته من أثناء السورة فإنه يكتفي بالاستعاذة. من آداب تلاوة القرآن أيضا أن يحسن صوته بالقرآن الكريم ويترنم، فيحرص على تحسين صوته وعلى الترنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني يجهر به، يتغنى بالقرآن يجهر به. فينبغي لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يحرص على تحسين صوته قدر الإمكان، لأن تحسين الصوت أيضا سبب وعون للإنسان على تدبر كلام الله عز وجل. من آداب التلاوة أيضا أن يرتل القرآن، كما قال تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل أن يقرأ القرآن بتمهل بدون إسراع، فيقرأ بتمهل وتأني، لأن القراءة بتمهل وتأني تكون عونا للإنسان على تدبر كلام الله عز وجل، وتكون عونا له أيضا على إقامة حروفه وألفاظه، لأن الإنسان الذي يعجل بالقرآن ويهذ القرآن هذا هذه العجلة وهذه السرعة تمنعه أولا من التدبر والتعقل، وثانيا أنه ربما أسقط شيئا من الحروف أو أدغم شيئا من الكلمات وحينئذ لا يكون قد قرأ القرآن كما جاء. من آداب التلاوة أيضا السجود إذا مر بآية فيها سجدة، فإذا مر الإنسان بآية فيها سجدة فإنه يشرع له أن يسجد، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ما يتعلق بسجود التلاوة. هذه بعض الآداب المتعلقة بتلاوة القرآن. أما ما يتعلق بأحكام التلاوة فالأحكام التي تتعلق بالتلاوة أحكام كثيرة، ولكن نذكر منها ما تيسر من المهم. فمن الأحكام المتعلقة بالتلاوة أولا أن يراعي الإنسان الترتيب القرآني، يعني مراعاة ترتيب القرآن، وذلك بمراعاة ترتيب الكلمات وترتيب الحروف وترتيب الآيات وترتيب السور. فالترتيب ترتيب الحروف في الكلمة، فلا ينكس الحروف في الكلمة أو يقدم حرفا على حرف، وهذا أمر واجب. كذلك أيضا ترتيب الكلمات بعضها مع بعض، فلا يقدم كلمة على كلمة لأن هذا يخل بالإعجاز القرآني. الثالث ترتيب الآيات، فلا يقدم آية على آية، وهذا كله واجب، أعني مخالفة ترتيب الحروف وترتيب الكلمات وترتيب الآيات، هذا محرم، بل يجب عليه أن يراعي القرآن كما أنزله الله عز وجل. أما ترتيب السور بحيث لا يقدم سورة على سورة فهذا مكروه عند أكثر أهل العلم رحمهم الله، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يكره تنكيس السور ويحرم تنكيس الآيات والحروف. يكره تنكيس السور ويحرم تنكيس الآيات والحروف. فيكره تنكيس السور بأن يقرأ مثلا سورة آل عمران قبل البقرة، أو يقرأ مثلا سورة الناس قبل سورة الصمد وما أشبه ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه يخالف الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة حينما جمعوا المصحف اتفقوا على هذا الترتيب، فكونه يخالفهم أو يقدم أو يؤخر هذا مخالف لما اتفق عليه الصحابة. أما تنكيس الآيات أو تنكيس الكلمات فهذا محرم، فلا يجوز مثلا أن يقرأ مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين، هذا لا يجوز، أو مالك يوم الدين بأن يقول يوم الدين مالك، هذا أيضا محرم، لأن هذا مما يخل بالنظم القرآني والإعجاز القرآني. إذن من أحكام تلاوة القرآن أن يراعي الترتيب، سواء كان ذلك في الحروف أو في الكلمات أو في الآيات أو في السور. من أحكام القرآن أيضا أن الجنب والحائض يمنعان من قراءة القرآن عند أكثر أهل العلم، وهو مذهب الجمهور. فالجنب ممنوع من قراءة القرآن، فلا يقرأ آية فصاعدا حتى ولو كان ذكرا. واستدل الجمهور رحمه الله على منع الجنب من قراءة القرآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن القرآن شيئا سوى الجنابة. قالوا وتبليغ القرآن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم واجب، والواجب لا يترك إلا لأمر واجب، فلو لم يكن ترك القراءة حال الجنابة واجبا، يعني أنه يحرم، لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة. وأما بالنسبة للمرأة الحائض، بالنسبة للمرأة الحائض، فالمرأة الحائض فيها خلاف هو أقوى من الخلاف في مسألة الجنوب. فالجمهور العلماء على أن الحائض، أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، قاسوا ذلك على الجنوب، مع أن هذا القياس قياس مع الفارق كما هو معلوم. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، وقال رحمه الله إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن ليس فيه نص صحيح صريح، فليس هناك نص صحيح صريح في منع الحائض من قراءة القرآن. واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قولا وسطا فقال: إن كانت المرأة الحائض تحتاج إلى قراءة القرآن، إما لكونها حافظة تخشى النسيان، أو لكونها معلمة أو متعلمة، فلا بأس أن تقرأ القرآن. وأما إذا أرادت أن تقرأ القرآن لمجرد التعبد فقط وحصول الثواب، فالأحوط لها ترك ذلك. فيكون هذا القول يكون فيه جمع بين القولين، فيقال: المرأة الحائض إن احتاجت إلى قراءة القرآن لكونها معلمة أو متعلمة أو حافظة تخشى النسيان، أو مثلا مصابة بمرض وتحتاج إلى أن ترقي نفسها، فلا حرج عليها أن تقرأ. وأما إذا كان قصدها من القراءة مجرد حصول الثواب والأجر، فلتدع ذلك من باب الاحتياط. من الأحكام الخاصة بالتلاوة أيضا مشروعية قراءة القرآن في الصلاة، فالقرآن تشرع قراءته في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته، قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تيسر بقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقراءة القرآن في الصلاة جملة أمر مشروع، لكن الواجب من ذلك هو الفاتحة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. ولا فرق في ذلك، أعني في كون الفاتحة ركنا، لا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد. ولذلك نقول: تجب قراءة الفاتحة في حق كل مصل، سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. وما زاد على الفاتحة من السور فإن قراءته ليست أمرا واجبا، وإنما هو مستحب، فيستحب أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن. وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في غالب أحواله كان يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي الباقي من أوساطه. هذا هو غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة الصلاة، أنه كان يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي يعني في الظهر والعصر والعشاء من أوساطه. والمفصل من سورة قاف، وقيل من الحجرات، له طوال وله قصار وله أوساط. فطوال المفصل من سورة قاف أو الحجرات إلى سورة النبأ، وأوساطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نقول غالب فعله لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه خالف ذلك، فقد قرأ في صلاة المغرب بالطور، وقرأ بل قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، وقرأ في صلاة المغرب أيضا بالمرسلات، وقرأ في صلاة الفجر بسورة الزلزلة. لكن كلامنا على الأعم الأغلب. إذن السنة في قراءة الصلاة أن تكون هكذا، فيقرأ في سورة الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. ولأن في ذلك فائدة، وهي أن تكرار هذه السور على المأمومين تكون سببا لحفظهم لها، وثانيا أيضا أنه إذا كان يحرص على هذه السور فلو ارتج عليه في أثناء صلاته، ارتج عليه يعني نسي آية أو ما أشبه ذلك، وجد من يرد عليه، بخلاف ما إذا كان يقرأ من الطوال، يقرأ من سورة البقرة أو من النساء أو من آل عمران أو من غيرها، ربما لو ارتج عليه أو نسي آية أو أخطأ في آية لا يجد من يفتح عليه. من الأحكام أيضا أن بعض الصلوات من أحكام القرآن أن بعض الصلوات لها قراءة مخصوصة، فيشرع فيها أن يقرأ قراءة خاصة. فمن ذلك أولا في فجر يوم الجمعة، ففجر يوم الجمعة له قراءة خاصة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. من ذلك أيضا صلاة الجمعة لها قراءة مخصوصة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقون أو بسبح والغاشية. أيضا مما له قراءة خاصة صلاة العيدين وكذلك الاستسقاء، يقرأ فيهما بسبح والغاشية. مما له قراءة مخصوصة أيضا ركعتا الفجر، سنة الفجر لها قراءة خاصة، يقرأ إما بسورة الكافرون والصمد أو يقرأ ما في سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، في الركعة الأولى بعد الفاتحة. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فيقرأ أحيانا بهذا وأحيانا بهذا. أيضا ركعة الطواف لها قراءة خاصة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيهما الكافرون والصمد، قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون وقرأ في الثانية الصمد. كذلك أيضا عند بعض أهل العلم سنة المغرب، يقول يستحب أن يقرأ فيها الكافرون والصمد. كذلك أيضا افتتاح قيام الليل يستحب أن يقرأ فيه عند بعض أهل العلم بسورة الكافرون والصمد. فالمهم أن بعض الصلوات لها قراءة مخصوصة. من الأحكام أيضا المتعلقة بتلاوة القرآن مشروعية الجهر بالقراءة، فيشرع الجهر بالقراءة في الصلاة، وهذا في حق الإمام، فالإمام يشرع له أن يجهر بالقراءة وبغيرها، وذلك لأنه لا يمكن للمأموم أن يتابع إمامه بدون جهر. فجهر الإمام بالنسبة للقراءة وبالنسبة للتكبير أمر واجب على القول الراجح. أما جهره بالتكبير فلأن المأموم لا يمكن أن يتابع إمامه إلا مع الجهر، لأن الإمام إذا كان يكبر سرا فإن المأموم لا يعلم إلى أي ركن وصل، فحينئذ يخل بما يتعلق بالمتابعة. فيجب على الإمام أن يجهر بالتكبير، لأن المأموم لا يمكن أن يتابع إمامه إلا إذا كان الإمام يجهر. وأما وجوب جهره بالقراءة ولا سيما الفاتحة، فلأن بعض أهل العلم يرى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وإذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام لم تكن قراءة له، فيجب أن يقرأ مراعاة لقول من قال من العلماء إن المأموم يكتفي بقراءة إمامه إذا سمعها، وذلك في الجهرية. أما جهر الإنسان بالقراءة فيما إذا لم يكن إماما فهذا جائز، يعني لو قرأ جهرا جائز. وليعلم أن مراتب القول أو مراتب القراءة أربع: أولا أن يكون القول بالقلب، وهذا ليس له حكم، فكل قول يكون في القلب فليس له حكم، ولهذا قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. فالإنسان فالقول الذي يقوله الإنسان بقلبه لا يترتب عليه أي حكم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالقول الذي يقوله الإنسان بقلبه في الواقع هو حديث نفس. فلو أنه مثلا بقلبه طلق زوجته أوقف ماله، طلق زوجته وأوقف ماله وقرأ، فهذا لا يترتب عليه أثر، بمعنى أن الزوجة لا تطلق وأن المال لا يكون وقفا. كذلك أيضا بالنسبة للقراءة، لو قرأ الإنسان بقلبه من غير أن يحرك شفتيه فهذه القراءة لا يترتب عليها حكم. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله مع منعهم الجنب من قراءة القرآن يقولون: إن الجنب يجوز له أن يمر القرآن على قلبه، أن يمر القرآن على قلبه. وهذا يدلك على أن إمرار القرآن على القلب أو أن القراءة بالقلب لا تسمى قراءة. وهنا أيضا مسألة يعني أنبه عليها، وهي أن بعض الناس حينما يصلي تجد أنه لا ينطق بما يجب من الأذكار في الصلاة، فتجد أنه يقرأ الفاتحة من غير أن يحرك شفتيه، ويسبح في ركوعه وسجوده وتشهده من غير أن يحرك شفتيه. ومثل هذا لا تصح صلاته، لأنه لا يصدق عليه أنه قرأ ولا أنه سبح ولا أنه تشهد، لأن القول لا بد فيه من النطق باللسان. وعلى هذا نقول مراتب القول أربع: المرتبة الأولى أن يكون القول بالقلب فهذا ليس له حكم. المرتبة الثانية أن يحرك شفتيه، يعني أن ينطق مع تحريك الشفتين، وهذا هو الواجب وهو الذي تترتب عليه الأحكام. والمرتبة الثالثة أن يحرك شفتيه وينطق مع إسماع نفسه، وهذا لا يجب، وإن كان الفقهاء وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله يرون أنه يجب على المصلي أن يسمع نفسه وجوبا، ولكن الصحيح أنه لا يجب، وأنه بمجرد نطقه وتحريك شفتيه يكتفي. إذن المرتبة الثالثة أن ينطق مع إسماع نفسه. المرتبة الرابعة أن ينطق مع إسماع غيره، وهذه واجبة في حق من؟ في حق الإمام. إذن مراتب القول، وإن شئت فقل مراتب القراءة، هي الأربع: أولا أن يكون بالقلب فلا حكم له، ثانيا أن ينطق محركا شفتيه وهذا هو الواجب وهو الذي تترتب عليه الأحكام، والثالث أن ينطق محركا شفتيه مع إسماع نفسه وهذا لا يجب، والرابع أن ينطق محركا شفتيه مع إسماع غيره. من الأحكام المترتبة على التلاوة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. فينهى الإنسان أن يقرأ القرآن، أن يقرأ القرآن حال ركوعه أو حال سجوده، وذلك لأن القرآن كلام الله عز وجل، فينبغي أن يقرأه والإنسان على أكمل أحواله وهو حال القيام، لأن حال القيام هي في الواقع بحد ذاتها هي أشرف من غيرها. وإن كان العلماء رحمهم الله اختلفوا أيما أفضل، القيام أو السجود، وإن شئت فقل أيما أفضل، طول القيام أو كثرة الركوع والسجود. يعني لو أن إنسانا قال أيما أفضل أن أطيل القيام وأطيل القراءة أو أخفف وأكثر من الركوع والسجود، فذهب بعض أهل العلم إلى أن طول القيام أفضل، قالوا لأن القيام محل للقراءة التي هي كلام الله وهو أشرف الذكر، وقال بعضهم السجود أفضل لأنه أبلغ في الذل والخضوع لله عز وجل. فالسجود يعني أعني كثرة الركوع، كثرة الركوع والسجود أفضل. وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: القيام أفضل بذكره، والسجود أفضل بهيئته. القيام أفضل بذكره، والسجود أفضل بهيئته. فالمهم أن العلماء مختلفون أيما أفضل للإنسان، طول القيام أو كثرة الركوع والسجود. من العلماء من فضل القيام، ومنهم من فضل السجود أو كثرة الركوع والسجود. ولذلك قال بعضهم: كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. من الأحكام الخاصة بالقرآن أيضا أنه يشرع لتالي القرآن إذا مر بآية سجدة أن يسجد، إذا مر بآية سجدة أن يسجد، امتثالا لأمر الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما حكم سجود التلاوة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في حكم سجود التلاوة، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن سجود التلاوة سنة مستحب وأنه لا يجب، واستدلوا بأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة النحل أو قرأ آيات من سورة النحل على المنبر، فمر بآية سجدة فنزل فسجد، فلما كان في الجمعة القابلة قرأ الآيات ولكنه لم يسجد، وقال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. قالوا: وهذا دليل على عدم وجوب سجود التلاوة. ومن العلماء من قال إن سجود التلاوة واجب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لأن الله عز وجل ذم الذين لا يسجدون فقال: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وهذا ذم، والذم لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، وهذا يدل على أن السجود واجب. ولكن الجمهور يجيبون عن ذلك بأن المراد بقوله يسجدون، المراد بالسجود هنا الذل والخضوع، لأن السجود في القرآن يأتي بمعنى الانقياد والذل والخضوع. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الشاهد قوله: يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. المراد بالسجود هنا الخضوع والذل، أي أن جميع المخلوقات خاضعة لأمر الله عز وجل كونا، وهي عابدة لله عز وجل كونا. فقالوا إن المراد بقوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ليس المراد خصوص السجود، سجود التلاوة، وإنما المراد الخضوع والانقياد لأمر الله عز وجل. والقول الراجح هو مذهب الجمهور، وهو أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. من أحكام سجود التلاوة أنه يسن أن يكون على طهارة حال سجوده، وذلك لأن القول الراجح أن سجود التلاوة ليس صلاة، سجود التلاوة وسجود الشكر على القول الراجح ليس صلاة. السبب نقول: لأن ضابط الصلاة كل ما تشترط له قراءة الفاتحة فهو صلاة، وما لا تشترط له قراءة الفاتحة فليس بصلاة. هذا ضابط ما يكون صلاة وما لا يكون صلاة. فضابط الصلاة كل ما تشترط له الفاتحة، يعني قراءة الفاتحة، فهو صلاة، وما لا فلا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا يدل على أن كل ما لا تشترط له فاتحة الكتاب فليس صلاة. لو طبقنا هذا على سجود التلاوة وعلى سجود الشكر نجد أن سجود التلاوة والشكر لا تشرع فيهما قراءة الفاتحة، فلا يكون صلاة، فلا يكون سجود التلاوة صلاة، وعلى هذا فلا تشترط له الطهارة، لكن الأكمل الأكمل أن يكون على طهارة، لأننا قلنا إن من آداب التلاوة أن يكون حال قراءته على طهارة. منها أيضا من أحكام سجود التلاوة أن الأفضل عند بعض أهل العلم أن يكون سجوده عن قيام، الأفضل أن يكون سجوده عن قيام، بمعنى أنه إذا كان يقرأ القرآن ومر بآية سجدة قالوا فالأفضل أن يقوم فيسجد، أن يقوم فيسجد. لماذا؟ قالوا أولا لأن ذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها، وثانيا عندهم قالوا لأن سجود التلاوة صلاة، سجود التلاوة على المشهور مثل الإمام أحمد صلاة، ومن المعلوم أن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد، صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد، قالوا فالأفضل أن يكون سجوده عن قيام، ولأن الله عز وجل قال إذا تتلى عليهم آياتنا خروا سجدا وبكيا، خروا يخرون للأذقان سجدا، والخرور إنما يكون من أعلى. هذا الذي ذكرته أعني كون السجود يكون عن قيام هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم استحبابه، قالوا لأن ذلك لم يرد، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد كما في حديث زيد بن ثابت وغيره ولم ينقل أنه قام أو أنه أمر به، ولو كان مشروعا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. من أيضا الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة أن سجود التلاوة يتكرر بتكرر التلاوة، فلو قرأ سورة فيها سجدة ثم أعادها مرة ثانية فإنه يشرع له أن يكرر وأن يسجد للتلاوة مرة أخرى، فكلما قرأ سجدة كلما قرأ سورة فيها سجدة فإنه يسجد، فيكرر السجود بتكرر التلاوة. وقيل أو وقال بعض أهل العلم إنه إذا كرر القراءة لمراجعة حفظ أو لتدبر أو ما أشبه ذلك فإنه لا يكرر السجود دفعا للمشقة، وقالوا أيضا قياسا على قيم المسجد، يعني الذي يقوم على المسجد الفراش، فراش المسجد يتكرر دخوله للمسجد، فلا يقال له أو لا يلزم كلما دخل أن يصلي تحية المسجد، فقالوا الذي يكرر حفظ سورة، يعني أراد الإنسان مثلا أن يحفظ سورة العلق فيها سجدة فكلما قرأ السورة يسجد، قالوا يكتفي بسجدة أول مرة، وأما في المرة الثانية والثالثة فلا يسجد دفعا للمشقة. أيضا من الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة أن المشروع وما يقال في سجود التلاوة هو ما يقال في سجود صلب الصلاة، فأحكام سجود التلاوة كأحكام سجود صلب الصلاة، بمعنى أنه يسجد على سبعة أعظم ويقول حال سجوده سبحان ربي الأعلى، لقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فالذكر المشروع في سجود التلاوة هو الذكر المشروع في سجود صلب الصلاة، لكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت، سجد وجهي لله الذي خلقه وسمعه، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، كان يقول رضي الله عنه اللهم اجعلها لي ذخرا واكتب لي بها عندك أجرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فإن قال هذا فحسن، واستحب بعضهم أيضا أن يقول حال سجود التلاوة ما جاء في آخر سورة الإسراء أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. استحب بعضهم ذلك ومنهم النووي رحمه الله قال يستحب أن يقول في سجود التلاوة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قال إن الذي يخرون للأذقان ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فإن قال ذلك أيضا فحسن. من أحكام المتعلقة بسجود التلاوة أن الإنسان إذا قرأ آية فيها سجدة في الصلاة فإنه يشرع له أن يسجد، يشرع له أن يسجد سواء كان ذلك في الصلاة السرية أم في الصلاة الجهرية. فإذا قرأ الإمام سورة أو قرأ الإنسان منفردا سورة فيها سجدة أو آية فيها سجدة فإنه يشرع له أن يسجد، يشرع له أن يسجد. وأما قول من قال من العلماء رحمهم الله إنه يكره للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة في السرية يعني كصلاة الظهر والعصر يكره أن يقرأ سورة فيها سجدة. لماذا؟ قالوا لأنه إذا قرأ سورة فيها سجدة فإما أن يسجد وإما أن لا يسجد، فإن سجد فإنه يلبس على المأمومين، يعني إذا قال الله أكبر ظنوا أنه ركوع أنه يركع فيظنون تكبيره يظنون أنه للركوع فيلبس على المأمومين، وإن ترك السجود فقد ترك سنة فحينئذ يقولون يكره أن يقرأ سورة فيها سجدة لأنه إن سجد لبس على المأمومين وإن لم يسجد فقد ترك سنة. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يكره وأن الإمام له أن يقرأ سورة فيها سجدة في الصلاة السرية، في الصلاة السرية، فإن شاء أن يسجد سجد وإلا فلا. وقولهم رحمهم الله إنه إذا ترك السجود يكره لأنه إذا لم يسجد يكون ترك سنة، يقال لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، فالإنسان إذا ترك أمرا مسنونا لا نقول إنه فعل مكروها. وبإمكانه أن يتقي التشويش والتخليط والتلبيس على المؤمنين بأن يجهر قليلا بالآية أو بالآيات التي فيها سجدة، فإذا مر مثلا بآية فيها سجدة يجهر قليلا ليعلم المأموم الذي وراءه أنه أن الإمام سجد، فيقول مثلا خر سجدا وبكي يرفع صوته قليلا لأجل أن يعلم المأموم أنه سجد. من الأحكام المختصة بقي مسألة وهي إذا قال قائل ما هي فائدة السجود، سجود التلاوة ما فائدته؟ له فوائد، منها أولا امتثال أمر الله عز وجل، وثانيا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا أن فيه نشاطا وإقبالا على كلام الله عز وجل، وهذا أمر مشاهد، فالإنسان إذا مر بآية سجدة وسجد ثم عاد للقراءة يجد من نفسه رغبة ونشاطا وإقبالا على إكمال القرآن. من فوائده أيضا أنه أبلغ في التدبر والتعقل، يعني إذا مر بهذه الآية وسجد يتدبر ما سبب السجود وما سبب أمر الله عز وجل بالسجود. هذه بعض الفوائد المتعلقة بسجود التلاوة. من الأحكام المتعلقة بالقرآن أيضا تقديم الأقرأ في الإمامة، ففي حديث المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فيقدم للإمامة الأقرأ للقرآن، لقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا أعني قوله يؤم القوم أقرأهم هو خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، فعلى هذا يقدم الأقرأ. ولكن ما المراد بالأقرأ؟ هل المراد بالأقرأ الأكثر حفظا أو المراد الأجود تلاوة؟ من العلماء من قال المراد بالأقرأ الأكثر تلاوة وحفظا، ومنهم من قال المراد بالأقرأ يعني الأجود، ولكن الصحيح الأول، وأن المراد بالأقرأ هو الأكثر تلاوة الأكثر حفظا للقرآن. فلو اجتمع اثنان أحدهما يحفظ 20 جزءا والآخر يحفظ القرآن كاملا، قدم من يحفظ القرآن كاملا. من الأحكام أيضا المتعلقة بتلاوة القرآن مشروعية السؤال عند مرور الإنسان بآية فيها رحمة، والتعوذ عند مرور الإنسان بآية فيها عذاب، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل قال: فما مر بآية فيها فما مر بآية إلا سأل، ولا مر بآية إلا استعاذ. لم يمر بآية فيها رحمة من الله عز وجل، يعني آية ما مر بآية رحمة إلا سأل، ولا مر بآية عذاب أو وعيد إلا استعاذ. فيشرع للإنسان عند القراءة أنه إذا مر بآية فيها رحمة يسأل الله عز وجل من فضله، وإذا مر بآية فيها وعيد أو تخويف أو نار أن يستعيذ بالله عز وجل. ولو نوى، يعني هنا مسألة قال الفقهاء رحمهم الله، لو قرأ الإنسان ما فيه دعاء ونواهما يعني القراءة والدعاء حصل له، فيحصل له ثواب القراءة ويحصل له ثواب الدعاء. فلو قال مثلا ربنا، يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ينوي القراءة والتلاوة يحصل له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من الأحكام أيضا المتعلقة بتلاوة القرآن أن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن ثم أذن المؤذن، إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ثم أذن المؤذن، فهل الأفضل أن يستمر في قراءته أو الأفضل أن يقف ويتابع المؤذن؟ هل الأفضل أن يستمر في القراءة لأن القرآن أشرف الذكر وأشرف الكلام، أو الأفضل أن يتوقف عن القراءة ويتابع المؤذن؟ الجواب الثاني، الأفضل أن يتوقف عن القراءة ويتابع المؤذن. لماذا؟ مع أن القرآن أفضل من الأذان، القرآن كلام الله عز وجل فهو أفضل من الأذان، فلماذا يتوقف عن القراءة؟ نقول: لأن قراءة القرآن لا تفوت وإجابة المؤذن تفوت، فالإنسان يتمكن من قراءة القرآن بعد إجابة المؤذن، أما إجابة المؤذن فإنها تفوت، فلو أذن المؤذن ولم يتابعه فلا يشرع له فيما بعد إذا لم يكن هناك عذر شرعي أن يتابع المؤذن. وعلى هذا فيقطع قراءته ويتابع المؤذن، وهذا مبني على قاعدة ذكرها أهل العلم، وهي: قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. شف، قد يعرض للمفضول يعني لإجابة المؤذن ما يجعله أفضل من الفاضل، وهو تلاوة القرآن. قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، أفضل من الفاضل. والعلة في ذلك أن متابعة المؤذن تفوت، وأما تلاوة القرآن فإنها لا تفوت. من الأحكام أيضا أو من المسائل: أيما أفضل الإنسان، أن يقرأ القرآن من المصحف أو عن ظهر قلب؟ فإنسان أراد أن يقرأ القرآن فقال: هل الأفضل أن أقرأ القرآن عن ظهر قلب أو الأفضل أن أقرأ من المصحف؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إن الأفضل أن يقرأ من المصحف، الأفضل أن يقرأ من المصحف. لماذا؟ قالوا: لأن النظر في المصحف عبادة، وثانيا أنه أثبت وأبعد عن الخطأ، فالذي يقرأ بالمصحف أبعد عن الخطأ وأثبت للقراءة، فقالوا إنه يستحب أن يكون بالمصحف. ومن العلماء من قال إن الأفضل أن يقرأ عن ظهر قلب، لأن القراءة عن ظهر قلب أعون على التدبر والتفكر، ولأنه أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء. ولكن الصحيح في المسألة أن الإنسان ينظر ما هو أصلح لقلبه، انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، فإن كان صلاح قلبك بتلاوتك من المصحف فاقرأ، وإن كان صلاح قلبك بقراءتك عن ظهر قلب فافعل. إذن في مسألة قراءة القرآن، هل الأفضل أن يقرأ عن ظهر قلب أو أن الأفضل أن يقرأ من المصحف؟ نقول الصواب أن الإنسان ينظر إلى ما هو أصلح لقلبه فيفعل، فإن كان الأصلح والأنفع لقلبه أن يقرأ عن ظهر قلب فليفعل، وإن كان الأصلح أن يقرأ من المصحف فليفعل. وأما قولهم إن النظر إلى المصحف عبادة فهذا ليس عليه دليل، هو كقول من قال إن النظر إلى الكعبة أيضا عبادة، وكلاهما لا دليل عليه. من المسائل أو الأحكام المتعلقة بتلاوة القرآن أيضا مسألة، أيما أفضل، الترسل أو الإسراع؟ الترسل أو الإسراع، بمعنى رجل يقرأ بتدبر وتفكر وآخر يقرأ في تلك المدة سورا عديدة، سورا عديدة، يعني مثلا عندنا 15 دقيقة، رجل يقرأ في 15 دقيقة قراءة بتدبر وتعقل ولكنه يقرأ سورة واحدة فقط، وآخر يقرأ في نفس المدة سورا عديدة، فأيما أفضل؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من قال إن الأفضل أن يقرأ بتدبر وتفكر وترسل، قالوا لأن التدبر والتفكر هو الغاية من إنزال القرآن وهو أنفع للقلب في الغالب. ومن العلماء من قال بل الأفضل أن يقرأ قراءة سريعة، أن يسرع في القراءة لأجل أن يزداد ثوابا، لأن كل من قرأ حرف من كلام الله عز وجل فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذن من العلماء من قال الأفضل أن يقرأ قراءة تدبر، ومنهم من قال الأفضل الإسراع. الذين قالوا بالتدبر قالوا لأن ذلك أنفع وأصلح للقلب، والذين قالوا بالإسراع قالوا لأنه يحصل على ثواب، على ثواب كثير. وأيضا والصواب في هذه المسألة أيضا كما سبق، الصواب في ذلك التفصيل، فيقال إن كانت قراءته بتدبر وتعقل أخشع لقلبه وأنفع لقلبه، فالترسل أفضل، الترسل والتأني أفضل. وإن تساوي الأمران تساوي فالإسراع أفضل، الإسراع أفضل، ولا سيما لمن يراجع القرآن، هذا واحد، فالإسراع في حقه أفضل، ولا سيما أيضا لمن يصلي بالناس، لا سيما صلاة التراويح وصلاة القيام، فالناس أحب إليهم الذي يسرع قليلا من الذي يتأنى، لأن الذي يسرع قليلا يكون أنشط لهم على الاستمرار في الصلاة. فالمؤمن هذه المسألة في أصلها فيها خلاف بين العلماء، ولكن الصواب فيها أن الأمر يختلف، فالإنسان ينظر ما هو أصلح لقلبه. أيضا من الأحكام المتعلقة بتلاوة القرآن، ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ نقول أخذ الأجرة على تعليم القرآن جائز بنص النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، فأخذ الأجرة على تعليم القرآن جائز. وأما أخذ الأجرة على مجرد التلاوة فهذا لا يجوز، لأن والفرق بينهما أن تعليم القرآن نفعه متعد بخلاف مجرد التلاوة فليس فيها منفعة، منفعتها قاصرة. وعلى هذا فالإنسان الذي يأخذ أجرا على مجرد تلاوة للقرآن من غير قصد التعليم، يعني أن يتعلم أو أن يعلم غيره أحكام التجويد أو أحكام النطق أو الوقوف أو أي غرض صحيح، إذا لم يكن هناك قصد فأخذ الأجرة على مجرد التلاوة لا يجوز، لا يجوز، لأن الإنسان لا يجوز أن يعتاض عن أمر، لا يجوز أن يعتاض عن عبادة من العبادات، فالعبادة لا يجوز أخذ العوض عليها. أما تعليم القرآن فأخذ الأجرة عليه جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولأن نفع العلم، ولأن التعلم فيه نفع، نفع متعد. أيضا من الأحكام المتعلقة بتلاوة القرآن أو بالقرآن أنه يجوز، يجوز أن يجعل القرآن أو تعليم القرآن بالأصح أن يجعل مهرا، فيجوز للإنسان أن يتزوج امرأة ويشدقها تعليم القرآن. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد فيها النظر وصوبه، فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فطلب منه أن يمهرها فلم يجد شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. فيجوز للإنسان أن يتزوج امرأة ويجعل صداقها تعليم القرآن، يقول: أتزوجك وأجعل صداقك مثلا أن أعلمك أربعة أجزاء، خمسة أجزاء من القرآن وما أشبه ذلك. وهذا ثبتت به السنة كما في الحديث السابق. أيضا من الأحكام المتعلقة بالقرآن جواز الحلف به، الإنسان يجوز أن يحلف بالقرآن. لماذا؟ نقول: لأن القرآن كلام الله، والحلف يكون بالله أو بصفة من صفاته، أو بصفة من صفاته، فيجوز الإنسان أن يحلف بالقرآن، بالقرآن. لكن الحلف بالقرآن يختلف عن الحلف بآيات الله، فالإنسان حينما يحلف إما أن يقول والقرآن أو وكلام الله، هذا لا إشكال في جوازه. إذا قال أقسم بآيات الله أو أحلف بآيات الله، من المعلوم أن آيات الله عز وجل نوعان: آيات كونية وآيات شرعية. فإن قصد بقوله أقسم بالله أو فإن قصد بقوله أقسم بآيات الله أو أحلف بآيات الله قصد الآيات الكونية فلا يجوز، لأنه حلف بغير الله. وإن قصد وهو مراد الناس حينما يقول أقسم بآيات الله، إن قصد الآيات الشرعية وهي القرآن، فهذا جائز. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالتلاوة. أما الأحكام التي تتعلق بالمصحف فنوجزها نظرا لضيق الوقت. فمنها أولا أن المصحف أو نعم أن المصحف لا يجوز مسه بغير طهارة، فيمنع المحدث، يمنع المحدث ولو حدثا أصغر عن أن يمس المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في حديث عمرو بن حزم في كتابه لأهل اليمن: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز الإنسان أن يمس القرآن إلا وهو على طهارة. والمسألة ليست محل اتفاق أو بين العلماء، بل المسألة فيها خلاف، ولكن أذكر القول الراجح نظرا لضيق الوقت. أيضا من الأحكام الخاصة بالقرآن أو بالأصح من الأحكام الخاصة بالمصحف وجوب تعظيمه واحترامه، فيجب تعظيم كلام الله عز وجل ويجب احترامه. فيحرم أولا توسده، أن يجعله وسادة ينام عليها، لأن هذا إهانة لكلام الله عز وجل. يحرم أيضا الاتكاء عليه، أن يتكئ على المصحف أو على القرآن، لأن ذلك إهانة لكلام الله عز وجل. يحرم أيضا رميه على الأرض بلا وضع، أن يرميه على الأرض بلا وضع، فلا يجوز أن يرمي المصحف على الأرض، بل واجب أن يضعه. ووضع القرآن أو المصحف على الأرض لا بأس به إذا كان المكان طاهرا محترما، لا بأس بذلك، لكن رميه أن يلقيه إلقاء على الأرض هذا لا يجوز، لأنه إهانة لكلام الله عز وجل. ولذلك لما رأى الإمام أحمد رحمه الله رجلا يرمي بكتاب من كتب العلم زجره وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ فإذا كان رحمه الله زجر هذا الرجل الذي رمى كلام أهل العلم، فما بالك بكتاب الله عز وجل. أيضا من إهانة القرآن أن يمد رجليه أو رجله إليه، فلا يجوز أن يمد رجليه إلى القرآن، أو أيضا أن يستدبره، أن يجعله وراء ظهره، أو أن يمسه بعضو متنجس، يعني تقول يده فيه نجاسة ويمسك المصحف، هذا لا يجوز، لأن هذا ليس من تعظيم القرآن. أيضا من ما ينافي تعظيم القرآن كتبه، يعني كتابة القرآن، كتبه بحيث يهان، كما لو كتبه على حصير أو على بساط. إنسان مثلا يكتب القرآن أو آيات قرآنية على حصير أو بساط ويطأه الناس بأقدامهم، هذا من أعظم الإهانة لكلام الله عز وجل. أيضا من الإهانة أن تعلق الآيات القرآنية في مكان يمتهن فيها القرآن، يمتهن فيها القرآن، أو تفعل فيها المعاصي، لأن هذا ليس من تعظيم كلام الله عز وجل. يعني يعلق آيات قرآنية في مكان تكون فيه معاصي، إما شرب خمر أو شرب دخان أو غير ذلك من المعاصي، وهذه الآيات موجودة، فليس من تعظيم كلام الله عز وجل أن تعلق هذه الآيات. وتعليق الآيات أيضا ليس له أصل من الشر، ليس له أصل من الشر، وما يفعله بعضهم من كونه يقصد التبرك، نقول إذا أردت أن تقصد التبرك بالقرآن فاقرأ القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك. فبركة القرآن لا تكون بتعليقه، وإنما تكون بتلاوته وتدبره وتعقله والعمل به. فمن أراد البركة من القرآن فليكثر من تلاوته، وليتدبر القرآن، وليعمل به. أيضا من الأحكام المختصة أو الخاصة بالمصحف القيام له وتقبيله، يعني ما حكم القيام للمصحف وتقبيله؟ ورد عن بعض أهل العلم أو عن بعض السلف أنه كان يقوم للقرآن، إذا رأى القرآن أو أحضر القرآن قام تعظيما له، وعلّلوا ذلك بأن القيام فيه نوع تعظيم، فإذا كان الناس يقوم بعضهم لبعض ويرون ذلك من الاحترام والتعظيم، فكلام الله من باب أولى. يقول إذا كان الناس الآن إذا دخل أحد المجلس قاموا له احتراما وتعظيما، فلا أن يقام لكتاب الله ولكلام الله من باب أولى. كذلك أيضا تقبيله، قالوا إنه استحب بعضهم تقبيله، لكن مسألة القيام ومسألة التقبيل ليس فيها أصل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن تقبيل المصحف قال: ما سمعت فيه شيئا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئا مأثورا عن السلف. وإذا لم يكن فيه شيء مأثور عن السلف فلا يمكن أن يقال إن فيه سنة، إن فيه سنة، اللهم إلا ما ورد عن عكرمة ابن أبي جهل أنه كان يفتح المصحف ويضع وجهه عليه ويقول: كلام ربي كلام ربي. والعلماء في مسألة القيام للمصحف وتقبيله مختلفون على أقوال، فمنهم من قال إنه بدعة، أن القيام للمصحف بدعة، وقد قال بذلك العز بن عبد السلام وغيره من العلماء، ومنهم من قال إنه مستحب، وهذا اختيار النووي كما في التبيان وغيره، ومنهم من قال إنه مباح، ومنهم من توقف في ذلك. وأنت إذا نظرت إلى النصوص الشرعية لم تجد نصا لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم في كونهم يقومون للمصحف أو يقبلونه، فعلى هذا لا يكون القيام ولا التقبيل لا يكون مشروعا ولا مستحبا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه، بل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. والقاعدة الشرعية أن كل شيء وجد سببه ومقتضاه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في عهد الصحابة ولم يفعلوه، فإنه يدل على أن ذلك ليس مشروعا، إذ لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالمصحف، وبه ينتهي الكلام على أحكام التلاوة والمصحف. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم، من عنده سؤال تفضل يا نعم. نعم، ليس مشروعا تكرار الآيات في الصلاة الجهرية، ليس مشروعا، يعني لا يشرع الإنسان في الصلاة الجهرية في الفريضة ليس مشروعا، أما في النفل فلا بأس، لا بأس فيما إذا كان يصلي وحده، هذا واحد، أو كان يصلي بالمأمومين والمأمومون يرغبون ذلك، لأن كونك تكرر الآيات في الصلاة الجهرية ولا سيما الفريضة هذا قد يكون فيه تطويل للقراءة، فأنت مثلا إذا أردت أن تقرأ سورة مقدارها مثلا 10 آيات، هذه السورة التي هي 10 آيات بتكرار القراءة صارت 20 آية، فيكون فيه إشقاق وتطويل على الناس. نعم، إيش الوقف؟ قصدك الوقوف؟ الوقوف في بالنسبة للقرآن يرجع فيه أولا إلى ما ورد إن كان هناك وقفات، وثاني إلى مقتضى اللغة العربية، إلى مقتضى اللغة العربية، فاللغة العربية تقتضي أن بعض الكلمات أو أن بعض الآيات لا يوقف عندها، أو أن بعض الكلمات لا يوقف عندها، لأن الوقوف عندها مما يفسد المعنى. فمثلا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، ما يمكن، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، لأنك إذا قلت إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى اختلف المعنى. إذن الوقوف كما هو معلوم في وموجود أيضا في آخر المصحف، منه ما هو وقف واجب ومنه ما هو وقف مستحب، واجب ومستحب، ومنه أيضا ما يتبين به المعنى، يعني بعض معاني القرآن بعض معاني القرآن لا تتبين في الواقع إلا عند الوصل أو عند الوقف. فمثلا في سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. شوف عندي إذا وصلت تضح المعنى، يعني سيصلى هو وامرأته نارا ذات لهب، لكن إذا قلت مثلا سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، كأنها ليست داخلة في قوله سيصلى نارا ذات لهب، واضح أو لا؟ مثل أيضا الوقف في سورة القدر، سلام إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام، يستحسن أن تقف تقول سلام ثم تقول هي حتى مطلع الفجر، لأنك إذا قلت سلام ثم قلت هي حتى مطلع الفجر صار هناك معنى زائدا. نعم، نعم، لا ما في معنى، ما في مانع، يعني الخطأ في القرآن أو في الآيات أو في الأحاديث إذا كان على سبيل التعليم وسوف يصحح لا بأس. كتابة الطلبة أنت لست تأخذها وتبيعها للناس تعطيها الناس، إنما تنظر فيها وتصحح. عموما إنما أتوا وقدموا إليك للتعلم، لو كانوا يعرفون ما أتوا إليك، فلا مانع. لو قلت مثلا في بعض الآيات أو خصوصا بالمشتبه من الآيات، تعطيهم مثلا تقول اكتب الآية كذا أو اذكر آية تشابهها، مع أن الحقيقة الفائدة في حفظ القرآن أن يكون شفهيا أكثر من أن يكون عن طريق الكتابة. نعم. نعم، يقول أحكام المصحف المتعلقة بالمصحف الذي في الجوال. أولا، حكم القراءة من المصحف الذي في الجوال. الآن نشاهد في بعض المساجد، في كثير من المساجد، أنك إذا أتيت تجد أن الناس بعضهم يخرج هاتفه أو جواله ويقرأ فيه، يقرأ فيه. بعض الناس ينكر هذا، يقول كيف تقرأ من الجوال؟ هو في الواقع لا وجه للإنكار، لأنه يقرأ من مصحف. الآن الذي في الجوال مصحف تماما، مصحف تماما. لكن قد لا نحبذ ذلك، يعني القراءة من الجوال، لأن فيه هجرا للمصاحف الموجودة في المساجد. وهؤلاء الذين وضعوا هذه المصاحف في المساجد إنما وضعوها للانتفاع بها، للانتفاع بها. فأنت إذا قرأت بالمصحف بالجوال وآخر بالجوال، فمعنى ذلك أن هذه المصاحف تهجر، تهجر، فلا فيفوت مقصود الواقف من حصول الأجر عليه. لكن من حيث الأحكام نقول بالنسبة لمس الشاشة، لا تمس الشاشة إلا على طهارة، لأن هذه الشاشة متصلة في الواقع بالمصحف، ولذلك لو أزلت الشاشة لم يخرج القرآن. فما دامت الشاشة المصحف موجود فلا يجوز أن تمس هذه الشاشة إلا بمصحف أو حائل، أو حائل. بالنسبة للدخول يعني له، بالدخول به مثلا إلى المرحاض أو إلى الحمام، ما دام مغلقا لا يأخذ أحكام المصحف، لأنك لو فتحت هذا الجوال لم تجد مصحفا. لكن الدخول به حال ظهور القراءة أو ظهور القرآن لا يجوز. فالمهم أن الأجهزة التي يوجد فيها مصاحف من الجوال أو بلاك بيري أو جهاز الكمبيوتر، نقول إذا كان المصحف ظاهرا فلا يجوز أن يمس إلا على طهارة، وذلك لأن هذه الشاشة متصلة بماذا؟ بالمصحف. والعلماء نصوا رحمهم الله على أنه لا يجوز أن يمس جلد المصحف، يقول لا يحرم على، يحرم على المحدث، المحدث أن يمس القرآن، قالوا ولو جلده وحواشيه، لو الجلد والحواشي، لأنها متصلة، متصلة بالمصحف. أما بالنسبة للدخول به إلى بيت الخلاء وما أشبه ذلك، يقول إذا كان المصحف ظاهرا فلا يجوز، وأما إذا كان مغلقا فلا بأس، فهو كالشريط، الشريط الآن أو الكاسيت أو السيدي، بل أنت نفسك تدخل إلى المرحاض وأنت تحفظ القرآن. نعم. إيش؟ يسجد؟ إيه؟ لا، بعض العلماء، أحسنت، لا ما فيها، بعض العلماء رحمهم الله قالوا إنه إذا كانت نهاية قراءته، يعني بالنسبة لسجود التلاوة، إذا كانت نهاية قراءته على سجدة فيجتزئ بسجود صلب الصلاة عن سجود التلاوة. يعني مثلا أقرأ سورة العلق، سورة العلق آخرها سجدة، أقول أركع، ما أسجد، أركع وأكتفي بسجودي للصلاة عن سجود التلاوة، لكن هذا غير صحيح، لأن سجود التلاوة يكون سببه التلاوة، وسجود الصلاة هذا سببه الصلاة، وأيضا الأول سنة والثاني ركن. نعم. التجويد على القول الراجح مستحب، لأن فيه تحسينا للتلاوة، أما تأثيم الناس بتركه وعدم التقيد به فهذا يحتاج إلى دليل. ما دام الإنسان أقام الحروف مقامها ونطق نطقا صحيحا فلا بأس. نعم. ومعنى ذلك أننا نؤثم جميع الناس، فالتجويد لا شك أنه من الأمور المستحبة والمحسنة للتلاوة، لكن تأثيم الإنسان إذا ترك التجويد مع أنه يقيم الحروف ويأتي بالقرآن على الوجه الكامل من حيث القواعد العربية، هذا محل نظر. نعم. هذا ورد على ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول يعني عند فطرة، تفسيرا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، كان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. واختلف العلماء هل يقوله قبل الفطر أم بعده، يعني هل يقول ذهب الظمأ وتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله قبل أن يفطر أم بعده. المناسب أن يقوله بعد لأجل أن يطابق القول الفعل، لأنه ما يمكن يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وهو إلى الآن لم يفطر، فإذا أفطر تحقق أن الظمأ ذهب وأن العروق ابتلت. والله أعلم.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.